قوت إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفداء يا قتيل العذا ومسلوب العمامة والردى ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بالويوث العريم. كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. تنازع الخرصان أشلاءهم، فكلهم أمسى صريعا طعين أربعة مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. لتهيجون أحزان قلبي يا مسلمين، راح وأولادي لا سموني أم الابنين. لو راحوا اثنين وعليا رداوا اثنين، بل كت عليا تون جمرة المجاتي أشبال أربعة، والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني. شبان كلهم فرد ساعة فارقوني، وولوا بعرصة كربلاء من غير تغسيل. ويلي لا تذكرولي هالاسم ذايب فادي، منين البنين وكربلاء ضمت أولادي، وراعي العلم مطروح مقطوع أيادي، وزينب بلي رجال حسرة على المهازي. أيوا مصيبة أهوى حسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن إمامنا وسيدنا الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء إنما فضلهم على خلقه بشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
المسألة الفقهية من شروط الإجارة. الإجارة حتى تكون صحيحة شرعا لا بد أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول أن تكون المنفعة محللة، هذا الذي يؤجر شيئا يعني يملك منافع هذا الشيء للمستأجر، فلا تصح الإجارة إلا إذا كانت تلك المنافع محللة أو المنفعة محللة، وقد مضى الكلام حول ذلك. الشرط الثاني أن تكون المنفعة ذات غرض عقلائي. إذن من هذه العبارة وهذا الشرط، طبعا هذا الشرط على الأحوط لزوما عند السيد الخوي وعند السيد السستاني. شنو معنى هذا الشرط؟ خلينا نقول ثلاث صور لكل إجارة لابد أن تكون إحدى الصور متحققة فيها. صورة الأولى أن تكون المنفعة ذات غرض عقلائي، مثلا عائلة ما عنده بيت يسكنه يستأجر شقة حتى يسكنها هو وعائلته بمبلغ عادي بالنسبة إلى الوضع، ما فيه سفة 18-20-15 ألف على حسب المواصفات وحاجته وغير ذلك. فهذا الغرض عقلائي والإجارة صحيحة من جهة أن المنفعة ذات غرض عقلائي. صورة ثانية أن تكون الإجارة ليست ذات غرض، يعني يأخذها عن حساب يتملك منافعها، يتملك منافعها لكن لا غرض له في العين المستأجرة. مثلا يستأجر أرض، تسأله ليش؟ يقول بس عندي فلوس زايدة بحطها في هذه الأرض. زين تستفيد منها شيء؟ قال لا. هذه من دون غرض ما تصح الإجارة. يقول والله دام الفلوس موجودة خلني أستأجر، أساسا ما تصح الإجارة. وإذا ما صحت الإجارة الفلوس ما بتنتقل إلى المؤجر، ولو أخذها وأكلها أخذ مالا بغير وجه شرعي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي يمكن هي يعني معقول أن تحصلها أن يكون الغرض غير عقلائي، غرض موجود ولكن غير عقلائي، أو يكون بذل المال بشكل يكون سفه. مثلا يستأجر هذه الأرض بمثلا شهريا 20 ألف ريال حتى يوقف فيها بس سيارته مثلا، هذا الغرض غير عقلائي، والقيمة اللي راح يدفعها بذل المال يكون بإزاء تلك المنفعة سفة. هالنوع من الإجارة لا يصح على الأحوط لزومان إذا كان يدفع أموال طائلة والمنفعة بسيطة، أو الغرض اللي حصله غير عقلائي الإجارة تكون غير صحيحة، وبالتالي تلزم اللوازم اللي ذكرناها. إذن لابد أن تكون المنفعة محللة وأن يكون الغرض عقلائيا. هذان شرطان من شروط الإجارة. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. وفي نفس الآية، آية 70 من سورة الأنعام: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. ما معنى أن تبسل نفس بما كسبت؟ ما معنى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا؟ الآية تقول: ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فالمعنى يكون بلحاظ هذا السياق لازم يكون قريب من أن يعيش الإنسان وعيشه مقتصر على اللهو واللعب والمنكرات وغير ذلك. يقول القرآن: ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. أن تبسل نفس يعني أن تحبس، أن تحبس نفس، أن تحبس نفس بما كسبت. كيف؟ يعني أن تكون النفس حبيسة للذنب من شدة تعلقها بالذنب، كأنها مسجونة في هذا الذنب. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليوصل الأمر أن يكون الإنسان رهين ذنبه، حبيسا في ذنبه، لا يستطيع أن يلج باب التوبة مع أنه مفتوح أمامه. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، ترى هذا السجن في الذنب راح يودي إلى سجن ذاك بعد ما في باب مفتوح. السجن في الذنب في الدنيا أكو باب مفتوح ظل مفتوح هو التوبة، لكن السجن اللي في الآخرة ما أكو باب مفتوح بعد، ألا وهو جهنم، فلا يفتح منها باب للخروج منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآنية: صلوا على محمد وآل محمد. الكلام وصل إلى منتهاه حول تاريخ التقية. كنا عزمنا أن نعرض تاريخ التقية، مقتطفات من التاريخ إلى زمننا، ولكن الوقت لا يسع. نقف عند تقية أبي طالب. ذكرنا التقية في زمن آدم، وذكرنا تقية نبي الله شيث، وذكرنا تقية إبراهيم، وذكرنا تقية موسى وبعض بني إسرائيل، وذكرنا تقية عيسى. الآن الفترة اللي بين نبوة عيسى ونبوة النبي صلى الله عليه وآله، ذكرنا تقية أبي طالب. بعد نذكر شاهد إلى هاي الفترة ونختم الكلام حول تاريخ التقية، لنقول شيئا أن التقية لم يخلو منها زمن، وقد عمل بها الأنبياء والأوصياء والصالحون على امتداد التاريخ من زمن نبينا آدم. الفترة بين النبوتين، أكبر شاهد على التقية تقية أصحاب الكهف، والكلام عنهم يحتاج إلى وقت طويل، لهذا نختار ما فيه تقيتهم بس، يعني نتعرض إليهم من جهة التقية فقط. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف. شلون كانوا تقيتهم؟ قبل لا يطلعوا يغادروا المدينة كانوا يشهدون الأعياد. أعياد ما لهم شغل فيهم، أعياد المشركين. ذيك السنة الإله الفلاني خاض معركة ويا الإله الفلاني وانتصر صار عيد. ذيك السنة الإله الفلاني حصل الرغبة الفلانية والشهوة الفلانية سوى عيد إليه، وكل واحد يسوي له عيد على كيفه. فذولا كانوا يشهدون الأعياد هم من المؤمنين، والمؤمن ما إلى غرض بأن يعيد في يوم ويكسب هذا اليوم صفة العيد من غير وجه شرعي، باعتبار أن العيد إنما هو يوم فيه أعمال مخصوصة متصلة بالله وعبادية، والأمور العبادية أو الأزمنة المرتبطة بالعبادة ما أحد يتصرف فيه. والله أحد يقول أنا بسوي ليلة قدر لي في شهر شوال، ما علي كيفك تسوي ليلة قدر، سوي لي أعمال وسوي لي. شاهدنا كانوا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير. الزنانير جمع زنيرة أو زنار أو زنير، حزام يوضع حول الخصر. يعني هذول مو كانوا بس يشهدون الأعياد، لباسهم بعد يلبسوا مثله، فأعطاهم الله أجرهم مرتين. زين، إلى أي حد تقيتهم؟ من الأمور اللي ميزت تقية أهل الكهف ما ذكره الإمام سلام الله عليه، يقول لي بعض أصحابي، يتكلم عن أصحاب الكهف، يقول لو كلفكم قومكم ما كلفهم، فقال بعضهم ما كلفهم قومهم، قالوا، قال الإمام سلام الله عليه، كلفوهم الشرك بالله العظيم، فتحمدوا ربكم، يعني إلى أن يقول حتى جاء الفرج، احمدوا ربكم، يعني تكلفون بالتقية بس مو إلى درجة أنه لابد أن تظهروا الشرك، أنتم محل ابتلاءكم دون إظهار الشرك. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة، شلون أعطوا أجرهم مرتين؟ أبو طالب في الحديث القدسي أعطي أجره مرتين، أهل الكهف أعطوا أجرهم مرتين. من يلتزم بالتقية في موردها يعطى الأجر مرتين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وكانوا، يعني هذول أصحاب الكهف، وكانوا على إجهار الشرك أو الكفر، ترديد مني، إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على إصرار الإيمان. أنت عندك تكليفين، زين، عندك امتثالين. إذا أنت في مورد التقية امتثال عندك تمتثله أن تسر الإيمان، امتثال آخر أن تظهر غير ما تعتقد أو أن تعمل غير ما تعتقد بوجوب العمل به، وتصلي مثلهم، وتصوم في يوم مثلا مفروض تفطر فيه، تفطر في يوم مفروض تصوم فيه، إلى غير ذلك من جهة العمل والاعتقاد. فأنت مكلف بأن تسر الإيمان، مكلف شنو؟ أن تظهر إذا احتاج الأمر إلى الإظهار. يعني بعض موارد التقية مجرد إصرار الإيمان يكفي، ما يحتاج تقول كلمة الكفر. بعض موارد التقية لا، إصرار إيمان مع إجهار كفر. أهل الكهف كلفوا بالتكليفين، مطلوب منهم الإصرار للإيمان والإجهار بالشر. يقول الإمام الأجر على إجهار الكفر أعظم من الأجر على إصرار الإيمان. يعني هذا القول اللي المفروض ما تقوله، بس لأن الله يقول لك قوله قلته، هذا تحصل عليه أجر أكثر من أنك تسر الإيمان. فالأجر مرتين لمن يتقي ويعمل بالتقية، يؤجر على إصراره الإيمان، يؤجر على إظهاره غير الإيمان. ورد أيضا في الروايات أنهم من أعوان المهدي، حتى الروايات العامة مثل الدرس المنثور للسيوطي يقول أصحاب الكهف، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، أعوان المهدي، يعني وصلت بهم التقية والالتزام بها. هو مجموعة من الأعمال قاموا بها، على رأسها وأهمها وأبرزها هي التقية، وإن ودتهم من مقام. إذن التقية ترفع الإنسان لا تضعه. هذا الشق الأول من الكلام ونهاية الكلام حول تاريخ التقية. الكلام الآن حول فضل التقية، تقية الأنبياء، وفيه إجابة على عدة من التساؤلات. الرواية عن الإمام الحسن سلام الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الأنبياء إنما فضلهم على خلقه يعني الله فضلهم على خلقه. أكو موازين أكو مقاييس للتفضيل مو اعتباطي ولا عبثي وإنما خضعوا إلى مقاييس بها فضلوا. من هالمقاييس يقول الإمام إنما فضلهم على خلقه ذكر شيء بشدة مداراتهم لأعداء دين الله. هذا الشيء الأول العدو لدين الله عدو لدين الله وقد تكون التقية لا تقلبه عن عداوته شيئا. فرعون اتقوه بني إسرائيل وظل فرعون. قابيل اتقاه أخوه شيث وظل قابيل. وسائر من عمل بالتقية ليتقى من أعداء دين الله الأغلبية أنهم ما يعني التقية ما حولتهم من عداوة إلى محبة لكن إنما حجمت العداوة. ولهذا اللي يقول لك وش الفائدة من التقية؟ إحنا اتقينا ما اتقينا الجماعة يعادوننا. هذا الأمر صحيح لكن مو معناه أنه ما يصير مورد للتقية لأن هذا الذي هو عدو لدين الله مرة عداوته مقتصرة على الأقوال مرة شوية أفعال مرة درجة الفعل تعظم إلى أن تصل إلى البطش مرة يبطش بشكل وهناك بطش أعلى من هذا الشكل وهكذا. إذن درجات عداوة لدين الله درجات التقية المدارات لأعداء دين الله إذا ما منعت العداوة على الأقل شنو وقفتها حجمتها بحيث ما ينتقل من القول إلى الفعل ومن الفعل إلى البطش ومن البطش إلى القتل ومن القتل إلى الاستئصال ومن الاستئصال إلى غير ذلك. الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المروية عنه أنه بشدة مداراتهم لأعداء دين الله ذولا ظلوا أعداء دين الله بس ظلوا يداروهم الأنبياء وبشدة المدارات فضلوا. الأمر الثاني قال وحسن تقيتهم لإخوانهم في الله لأجل إخوانهم في الله. يعني هذا النبي مو بالضرورة يكون مهدد في نفسه يمكن هو لو لحاله زين مو مهدد مو مهدد بشيء لكنه يتقي لأجل غيره. إذن مورد التقية مو بس إذا خفت أنا على نفسي هذا من موارد التقية اللي ما تحتاج إلى رجوع إلى أحد. وقت اللي يبتلى الإنسان خايف على نفسه خلاص ما يحتاج يروح على ما يسأل ويجيب جواب وكذا يصير شغلة. لا إذا كان مورد تقية وخاف على نفسه وهذا مهددن قدامه لا خلاص معناها له أن يعمل بالتقية. بعض الأحيان التهديد ما يقع علي أنا أعرف كشفت الأوراق وقلت ما أقول وعملت ما أعمل قدامه أعرف أنا ما بنظر لا من جهة وظيفتي ولا أموالي ولا عرضي ولا شيء ولا نفسي أبدا وإنما سوف يضر غيري. بعض الأنبياء النبي شي يقول حسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله يعني حتى لو ما هم مهددين في أنفسهم وإنما يتقون لأجل غيرهم. إذا واحد عنده مجال أن يقول ما يقول وهو غير مهدد بشيء مو معنى ذلك خلي يقول اللي يقوله لا معنى ذلك إذا كان بسببه يضر غير من أخوانه المؤمنين ولا الموجود مورد التقية. أصلا الأنبياء بعضهم ما كان مهدد في نفسه يقدر بأي طريقة أن يخلص نفسه وإنما لأجل إخوانه في الله. وقد امتدح الله أهل الكهف أصحاب الكهف وربما كان عندهم خيار غير التقية ولكنهم بالتقية امتدحهم وهم على التقية وقال وزدناهم هدى بعد. قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هم عليه واختاروا هذا الخيار وسبب زيادة الهداية. إذن التقية مو معناها أنها تهدم أركان الهداية وما حد يهتدي من الناس مع وجودها لهم. ولهم نظراء فإن أهل الكهف قد خرجوا من ديارهم وحفظهم الله في كهفهم. ولهم نظراء وهم فتية خرجوا من وطنهم وقد صرعوا في كربلاء. ومنهم فتية أربعة أمهم تقول عنهم وهي صادقة أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين. الإمام السجاد يقول ذولا ترى ما إلهم نظير على وجه الأرض. هذول اللي ما إلهم نظير أمهم ما تسأل عنهم لا لشيء فيهم، ها هم عزاز عدها عزيزين وإلهم مقامهم وما إلهم نظير وما تحصل أولاد مثلهم ولا تحصل شباب مثلهم، لكن نظرها موجه لمن هو سيدهم ومولاهم. تسأل عن الحسين، أخبرني عن الحسين. يخبرها عن أولادها واحدا بعد واحد، كل ويحك يا بشر أخبرني عن حبيبي حسين ولدي ثمرة فؤادي أبو علي حسين. قال ابكي ما أنت باكي يا أم البنين، إيش صار بالحسين؟ الرأس الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار صاحت وناديت وولدا وحسينا. بشر ما فصل لها ما جرى بالتفصيل، فجاءت تطلب التفصيل من أم المصيبة أم المصايب زينب. صار المناشد والوديعة تصفق الجاف، بس الزفير الصوت بايح والدمع جد بيها. غدت ذيك ليتام تلوذ وتحيف يم البنين تصيح شوفي فجعة البن. ما قدار أسولف بالجرى لا تنشديني، قلبي موزع والسهر عامي، عيوني لا مال ضاعت والدهر خيب، اذنوني راحة وطبق كلهم جتيل والتالي حسن. قالت حق اللي تربيت بحجرها ادري بعملت كربلة جايد امرها، لكن ثلاث نشدات وضحي لي خبرها، ادري على شرح المصايب ما تقدري. اريد انشدك فاز بالنوماس عباس، خبريني صدر حسين بخيول العدا انداس، وانتي يا المخدره يا العزيزه يا زينب، وانتي وقفتي مكتفه بديوان الرجاس بالحبل مربوقات وياك النساوي. سكتي تقلها والدمع كف انهماله، طيب الأصل ما ينحصى طيب أفعاله، واحدة من أفعاله. يلا قوليها يا زينب. ملهوف خاط الماي مهتم بزلاله، جود ملاه كتب دالم دامع العن.
فيض من الشاطئ وبحركم صير الطاف ابنك تلقاها وتواصفن على صاف وطارن زنود وهاج عزمه والعلم راف لولا السهم وصل الخيمه بغير جفه وان كان قلتي للشهيد شلون رطوا دفنا وخوارجهم واخوي حسين خلوه نخيتهم وعنادلي بالخير داسوه وكل الجرى ما ينوصف غير التسمعي يم البنين ووقفت بديوان سفيان بيها عرفنا وانقلب ما تم الديوان الفاجر يزيد افتضح ما بين لعيان لكن ثنايا حسين كسرهن الصبر انا راسي يما حين شفته تلعب عصيزي ايد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمت وصديت لبحر قاه وندهته يا شلت يمينك يل ضربت اي والله شلت يمينك يا الضرب مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا عنك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا ومولانا الحسين لنا أنيس رجعنا والحسين بيرزينا أيوة حسين إلهي بأم البنين الطيبة الطاهرة صل على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا وموت المؤسسين والحاضرين نودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات